الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالوضوء ونواقض الوضوء والاستجمار والاستنجاء، شرع في بيان موجبات الغسل، لأن الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر لا يرفعه إلا الغسل من ذكر وأنثى. فمن موجبات الغسل نزول المني، سواء كان باحتلام كما هي سنة الله في خلقه من رجل أو امرأة. احتلام كأن يرى الرجل في النوم أنه يجامع أو يقارب ذلك فينزل منيا يعرفه وقت نزوله، فإن لم يعرفه وقت نزوله ووجده في بدنه أو في ثيابه وجب الغسل، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء نزل المني بذلك أو بغير ذلك، كالتفكر في شأن الجماع أو تكرار النظر إلى المرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية، وأغواه الشيطان فكرر النظر فأنزل، أو جامع أهله فأنزل، أو جامع ولم ينزل وجب الغسل، وهذا حدث أكبر لا يرفعه إلا الغسل. نعم.
قال: وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم.
هذا بيان للفارق، لأن كل من الرجل والمرأة ينزل منيا، فالفارق بينهما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء الرجل أبيض ثقيل غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وماء الرجل ينزل من الصلب، وماء المرأة ينزل من الترائب التي هي عظام الصدر، فيلتقيان في الرحم فينشأ عن ذلك الولد ذكرا كان أو أنثى أو سقطا كما يريد الله سبحانه وتعالى.
فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه.
توجيه الأسئلة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة لمن جاء بعدهم، فلولا الله ثم وجود هذا السؤال ما اهتدينا إلى أن المرأة تحتلم. لكن لما جاء هذا السؤال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمه، ما عرفنا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. لذا أنكر بعض النساء على أم سليم فقالت لها فضحت النساء، لكن قالت إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا حق أن يسأل الإنسان عن دينه وما يتطلبه دين الإسلام من المرأة فعلا أو تركا، أمرا أو نهيا، كله رحمة.
فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب.
صحيح، الخارج من مخرج البول أربعة أنواع غالبا: البول وهو نجس باتفاق ويوجب الاستنجاء والوضوء، ثانيا المذي وهو يخرج عند مباشرة الرجل أهله ولم يجامع ولم يولج في الفرد أو نحوه، وهذا يوجب الوضوء وهو نجس أيضا، يغسل منه الثوب والبدن، ويوجب الاستنجاء. والنوع الثالث المذي الودي، وهو ماء ثقيل يخرج بدون تدفق ولا شهوة، وغالبا ما يخرج عقب البول، سببه الضعف أو المرض، وهذا يوجب الوضوء الاستنجاء والوضوء، وهو نجس يغسل من البدن والثوب. والرابع المني، وهو يوجب الغسل إذا خرج تدفقا بلذة في احتلام أو في جماع أو مباشرة أو نحوهما من تكرار النظر. وهذا يوجب الغسل وهو بذاته اختلف العلماء في نجاسته، إذا وقع في الثوب أو البدن أيكون نجسا فيغسل الثوب ويغسل البدن، أم أن المني طاهر لا يغسل إلا للنظافة، وهو القول الصحيح أنه طاهر إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، لا ينجس الثوب ولا ينجس البدن، ولكن يغسل للنظافة، وإن كان يابسا اكتفي بفركه لإزالته من الثوب، وإن غسل فحسن. وقد قالت أم المؤمنين كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه، وهو دليل على أنه ليس نجسا. نعم.
قال فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
الأنواع الأربعة التي تخرج: البول والمذي والودي والمني، وما سوى ذلك كالدم أو القيح هذا عارض وليس عاديا، هذا نادر، إذا خرج أوجب أيضا الاستنجاء وأوجب الوضوء. البول أو القيح أو نحوهما يوجب الاستنجاء ويوجب الوضوء لأنه خرج من مخرج البول. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا.
صحيح.
فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم.
لا يسمى محتلما، قوله رحمه الله من باب يعني من باب التسامح في التعبير، وإلا إذا لم يجد بللا ولم يدرك شيئا لا يسمى محتلما، لأن الاحتلام الموجب هو نزول المني في النوم.
نعم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل.
صحيح. إذا وجد البلل فهو دليل قائم على نزول المني، وإن لم يدركه أو يعلم وقته ولكنه وجد فهو دليل صريح في أنه احتلم، فوجب عليه أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر.
وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود.
لأنه يقين لم يحتلم.
فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه.
وهو
فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه.
على كل حال يعني كمل كمل.
لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.
صحيح. يعني الأصل أنه نام الرجل طاهرا، نام في هذا الثوب وهو طاهر، ثم لم يحس باحتلام هو، وإنما وجد في الثوب بلل وقد نام معه غيره، فيحتمل أن يكون المني منه ويحتمل أن يكون من غيره، والأصل فيه الطهارة، بات على طهارة، فيبنى على اليقين والطهارة متيقنة والحدث محتمل ومشكوك فيه، فلا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة. أعيد العبارة.
يقول فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه.
نعم. الأصل عدم وجوبه لأنه لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والقاعدة الفقهية أن البناء على اليقين،
فلا يجب
من شك يطرح.
وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل وإعادة الصلاة.
صحيح. يعني إذا كان هذا الثوب خاص به لم ينم فيه غيره وهو قد بلغ الحلم ووجد في الثوب بللا وجب عليه الغسل ووجب عليه الصلاة، فإن فاتته صلوات قبل أن يغتسل وجب عليه أن يقضيها بعد أن يغتسل مرتبة.
قال وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها.
نعم.
وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها.
نعم. يعني النومة الأخيرة الذي يليها الاحتلام هذا.
لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة.
وهذا هو الأصل. وقد يخفى على الإنسان، قد يحتلم ولا يفتش ثيابه فيتوضأ ويصلي ثم يرجع فيجد في الثوب شيئا أو في البدن، وجب عليه أن يغتسل بنية رفع الحدث، ووجب عليه أن يصلي الصلاة التي صلاها وهو محدث، لأن الصلاة بدون طهارة لا تصح ولا تقبل، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا ولا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء
كما سبق هذا.
لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح.
صحيح.
وهل يوجب
ومثله الحديث علي قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بالأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، أو قال يغسل مذاكيره ويتوضأ فليس فيه غسل.
وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود.
وهو صريح، الحديث صريح، يعني تضاف هذه الرواية إلى الرواية الأولى فيعمل بالجميع، والثانية فيها زيادة حكم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا غسل عليه من المذي.
فصل.
نعم.
والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه.
صحيح، هذا كما سبق. الودي ماء ثقيل يخرج بسبب مرض أو عقب البول فليس فيه إلا الاستنجاء وغسل ما وقع على البدن منه أو الثوب والوضوء، فلا يوجب غسلا.
فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه.
الأصل اليقين، لأن الأصل البناء على اليقين، متى تيقن أنه مني وجب الغسل، ومتى لم يتيقن بل شك فالأصل الطهارة.
لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة.
صحيح.
فلا يشتبه بغيره.
نعم.
وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد.
أعيد هذه الأذان.
قال وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد.
يعني ذكر وجهين في المسألة، أو ذكر التفصيل في المسألة، إن كان نزل منه شيء وهو عقب مباشرة لأهله فذاك مذي، لأن سبب المذي المباشرة وهو نام على ذلك، فلا غسل عليه لأنما عليه الوضوء فقط. أما إذا كان غير ذلك فالاحتمال أنه مني أقوى من كونه مذي فيغتسل، وهذا أحوط له.
قال فضل: وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر.
أقول لكل وجهة نظر، لكن الذي يدل عليه الدليل أنه لا غسل عليه حتى يرى الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الغسل برؤية الماء، فلما سألته أم سليم قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء، يعني رؤية بصرية، وهذا هو المعتاد، هذه الرواية الراجحة إذا رأى الماء ذكر أو أنثى.
فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الوجوب متعلق بخروجه.
نعم، إذا خرج ورأى الماء وجب الغسل.
قال: ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له
هذا على الرواية الثانية اللي قلنا مرجوحة، لأنه قد اغتسل له فما بقي شيء عليه.
وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة.
في احتمال إذا خرج قبل البول ففيه احتمال قوي أنه هو المني المنتقل من الصلب إلى الأنثيين إلى أن خرج، بخلاف ما لو خرج بعد البول فهو مثل الودي، أصبح وديا.
نعم. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث.
وفي
فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث،
يعني هل يوجب أو لا يوجب؟ هذا لا يسمى منيا، لأن من شرط المني أن يكون متدفقا، وهذا غير متدفق مثل الودي الذي هو الماء الثخين الأبيض الذي يخرج عقب البول، هذا مثله أو هو بذاته لا يجب الغسل.
ولا الوضوء؟
لا، يجب يجب الوضوء لأنه خارج من محل من السبيلين، من أحد السبيلين. الثلاثة كلها توجب البول والودي والمدي، والمني يوجب الغسل.
فصل: والثاني التقاء الختانين.
الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، أي ختان الرجل وختان المرأة، وهو دليل على مشروعية ختان المرأة، ورد على من يقول إن ختان المرأة اعتدى عليها وإجرام في حقها، وهو كلام باطل.
وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال.
نعم هذا هو الحق، أن من جامع سواء جامع زوجته أو حراما أو قبلا أو دبرا أو أولج حشفة في فرج أصلي أو نحوه وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان.
صحيح، الجلدة التي على الحشفة بالنسبة للرجل تقطع وفيها من النظافة لهذا العضو ما هو معلوم، وفي بقائها بقاء للوساخات والقذارة تحمل الأوساخ، وهو دليل على سماحة الإسلام وعنايته بكل جانب من جوانب الحياة الدينية والدنيوية، فلم يهمل الإسلام جانبا من الجوانب المتعلقة بالإنسان البشري أو بأي نوع من أنواع العوالم إلا وأوضحه وبين المصلحة فيه، الختان وغيره من قضاء الحاجة ونحوها من الأشياء التي يرى الإنسان أنها قليلة، والمرأة كذلك أخذ الجلد التي هي كعرف الديك، كما قال التي كانت تختن في المدينة أشي ولا تنهكي، يعني تأخذ قليلا كعرف الديك ولا تستأصل من أصل الفرد.
قال فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. يقول فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا.
نعم المهم أنه أولج، أولج في الفرج.
قال ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة.
عام في كل فرج، الحكم عام في الإيلاج في كل فرج.
فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك.
على كل حال قبل أن يتبين، قبل أن يتبين أن الخنثى ذكر أو أنثى لا يجب عليه الغسل، وبعد أن تبين الأنثى بأنه الخنثى بأنه أنثى وجب الغسل، أو تبين أنه ذكر فليس معه آلة أنثى.
قال فصل والثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله، فقامت مظنة ذلك مقامه.
والصحيح والراجح وجوب الاغتسال لمن أسلم. قصة قيس بن عاصم هذا، وثمامة بن أثال الذي ربط في سارية المسجد وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بئر فاغتسل وأتى وأعلن الشهادتين. ويستحب أن يميط شعر الكفر أيضا عنه، استحب له ذلك.
الدليل الشيخ على استحباب؟
لا أذكر دليلا الآن، نبحث إن شاء الله.
أحسن الله. قال: ولا يلزم أن يغتسل للجنابة، لأن الحكم تعلق بالمظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر.
نعم، لأن هذه التكاليف تأتي، يأتي القيام بها بعد الدخول في الإسلام، فعندما يحتلم بعد دخوله في الإسلام أو يجامع وجب عليه أن يغتسل، وقبل ذلك لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله.
والثانية: لا غسل عليه، اختارها أبو بكر.
الرواية الثانية
في إسلام الكافر. نعم،
إسلام الكافر. نعم،
اختارها أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، متفق عليه، ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا.
صحيح، الدليل والتعليل صحيح، إنما يجب عليه أن ينفذ شرائع الإسلام بعد دخوله في الإسلام، وقبل ذلك هو محاسب عليها ومعاقب عليها وإن كان كافرا، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فهم إن ماتوا على كفرهم عوقبوا على الأصول والفروع، وإن أسلموا فالإسلام يجب ما قبله.
لكن هل يصح هذا دليل على ترجيح عدم الاغتسال؟
على
ترجيح عدم الاغتسال من إسلام؟
لا، اغتسال له حكمه ثابت بالنص من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لثمامة.
هو استدل بحديث معاذ أنه لم يأمرهم بالغسل.
لم يأمرهم بالغسل،
ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله،
بالغسل للجنابة.
قال: فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه. فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه. لما ذكرنا
هذه، بينها المسألة هنا. إن أجنب في حال كفره
احتمل ألا يجب الغسل عليه.
الأول الصحيح وجوب الغسل وروده في النص، فيقدم على المفهوم من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لأنه قد ورد الأمر بالغسل، قد ورد في نصوص أخرى، فلا ينافي عدم ذكره، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كونه لم يذكره لا ينافي الأمر الذي سبق لعاصم بن قيس قيس بن عاصم وإقراره لثمام بن أثال. أما القضية الأخيرة فيما يتعلق بأن الكافر الغالب عليه أنه جنب لأنه لم يغتسل أيام كفره، هذه القضية التي بدأ المصنف يقرأها.
قال: فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق.
الأحوط أن يؤمر بالاغتسال، الأحوط له. إن كان واجبا سقط الواجب، وإن لم يكن واجبا ما ضره الاغتسال. الله أعلم.
فصل.
لا كفاية، ثلاثة كفاية، ثلاث موجبات. لا إله إلا الله، سبحانك الله.
يا شيخ، استدلاله أن
إذا شوف واحد ما
الاستدلال أن الغسل لو كان أول الفروض لأمر به، وقد أسلم العدد الكثير.
يعني هذا احتمال.
قال: أسلم العدد الكثير والجم الغفير.
صحيح.
فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا.
نعم، هذا احتمالات يعني. لكن مدام ورد نص بالأمر بالغسل في حديث قيس بن عاصم، بسم الله،
سؤال واحد، سؤالين. يقول: من الجزائر صاحب السؤال يعيش حالة قلق واضطراب كما يقول، حيث تاب من فعل فاحشة ولكن كان سببا في هروب إحدى الفتيات من بيت أهلها، وكان وعدها. يقول: يعيش في حالة قلق واضطراب حيث تاب من فعل الفاحشة ولكن كان سببا في هروب إحدى الفتيات من بيت أهلها، وكان وعدها بشراء سيارة لها ولكن لم يوفي بوعده بعد عدة سنوات، وبعد توبته اتصلت به المرأة التي كانت فتاة وقالت أنها تابت وتريد العودة إلى أهلها، ولكن بعدما يشتري لها السيارة حتى توهم أهلها أن سبب الغياب كان العمل الذي تمكنت من خلاله شراء السيارة، فهل شراء السيارة لها جائز وهذا ميسور له، وخاصة أنه كان سبب في هروب الفتاة من البيت وهو يريد أن يكفر عن ذنبه؟ وإذا كان لا يجوز، هل شراء السيارة لأحد طلبة العلم أو التكفل به ماليا يعد من أسباب تكفير توبته؟
الحمد لله على العافية. الخارج مملوء بمثل هذه المشاكل والمآسي. على كل حال، أن افتضاض البكارة في حق، فلها حق أن يوفي بهذا الذي وعد به، لأنه مقابل افتضاض بكارتها. أقول: إذا افتض بكارتها فلها حق في افتضاض البكارة، وأما التوبة فالواجب عليه وعليها التوبة إلى الله عز وجل. وإذا خطبها خاطب فيجب عليها بيان ما هي عليه بأنها ثيب وليست بكرا ولكنها تائبة إلى الله، فيأخذها الخاطب على أساس أنها ثيب فلا تغشه، وفي الحديث من غشنا فليس منا.
نعم. يقول ما معنى حديث إنما الماء من الماء، وهل ورد ذلك عن بعض الخلفاء أن الغسل شرطه الإنزال؟
الحديث صريح، الماء من الماء أي لا يوجب الاغتسال إلا نزول المني، وذلك في حال الاحتلام وما أشبهه. أما الجماع فكما مضى معنا في الدرس عليه الغسل إذا جامع وإن لم ينزل.
أحسن الله عليك، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالوضوء ونواقض الوضوء والاستجمار والاستنجاء، شرع في بيان موجبات الغسل، لأن الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر لا يرفعه إلا الغسل من ذكر وأنثى. فمن موجبات الغسل نزول المني، سواء كان باحتلام كما هي سنة الله في خلقه من رجل أو امرأة، احتلام كأن يرى الرجل في النوم أنه يجامع أو يقارب ذلك فينزل منيا يعرفه وقت نزوله، فإن لم يعرفه وقت نزوله ووجده في بدنه أو في ثيابه وجب الغسل، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء نزل المني بذلك أو بغير ذلك، كالتفكر في شأن الجماع أو تكرار النظر إلى المرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية وأغواه الشيطان فكرر النظر فأنزل، أو جامع أهله فأنزل، أو جامع ولم ينزل وجب الغسل، وهذا حدث أكبر لا يرفعه إلا الغسل. نعم.
قال: وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم.
هذا بيان للفارق، لأن كل من الرجل والمرأة ينزل منيا، فالفارق بينهما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء الرجل أبيض ثخين غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وماء الرجل ينزل من الصلب، وماء المرأة ينزل من الترائب التي هي عظام الصدر، فيلتقيان في الرحم، فينشأ عن ذلك الولد ذكرا كان أو أنثى أو سقطا كما يريد الله سبحانه وتعالى.
فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه.
توجيه الأسئلة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة لمن جاء بعدهم، فلولا الله ثم وجود هذا السؤال ما اهتدينا إلى أن المرأة تحتلم. لكن لما جاء هذا السؤال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمه، ما عرفنا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. لذا أنكر بعض النساء على أم سليم فقالت لها: فضحت النساء. لكن قالت: إن الله لا يستحي من الحق، وهذا حق، أن يسأل الإنسان عن دينه وما يتطلبه دين الإسلام من المرأة فعلا أو تركا، أمرا أو نهيا، كله رحمة.
فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب.
صحيح، الخارج من مخرج البول أربعة أنواع غالبا: البول وهو نجس باتفاق ويوجب الاستنجاء والوضوء، ثانيا المذي وهو يخرج عند مباشرة الرجل أهله ولم يجامع ولم يولج في الفرج أو نحوه، وهذا يوجب الوضوء وهو نجس أيضا، يغسل منه الثوب والبدن ويجب الاستنجاء. والنوع الثالث المذي الودي، وهو ماء ثخين يخرج بدون تدفق ولا شهوة، وغالبا ما يخرج عقب البول، سببه الضعف أو المرض، وهذا يوجب الوضوء الاستنجاء والوضوء، وهو نجس يغسل من البدن والثوب. والرابع المني، وهو يوجب الغسل إذا خرج تدفقا بلذة في احتلام أو في جماع أو مباشرة أو نحوهما من تكرار النظر. وهذا يوجب الغسل وهو بذاته اختلف العلماء في نجاسته، إذا وقع في الثوب أو البدن أيكون نجسا فيغسل الثوب ويغسل البدن، أم أن المني طاهر لا يغسل إلا للنظافة، وهو القول الصحيح أنه طاهر إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، لا ينجس الثوب ولا ينجس البدن، ولكن يغسل للنظافة، وإن كان يابسا اكتفي بفرقه لإزالته من الثوب، وإن غسل فحسن. وقد قالت أم المؤمنين: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه، وهو دليل على أنه ليس نجسا. نعم.
قال: فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
الأنواع الأربعة التي تخرج: البول والمذي والودي والمني، وما سوى ذلك كالدم أو القيح هذا عارض وليس عاديا، هذا نادر، إذا خرج أوجب أيضا الاستنجاء وأوجب الوضوء. البول أو القيح أو نحوهما يوجب الاستنجاء ويوجب الوضوء لأنه خرج من مخرج البول. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا.
صحيح.
فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم.
لا يسمى محتلما، قوله رحمه الله من باب يعني من باب التسامح في التعبير، وإلا إذا لم يجد بللا ولم يدرك شيئا لا يسمى محتلما، لأن الاحتلام الموجب هو نزول المني في النوم.
نعم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل.
صحيح. إذا وجد البلل فهو دليل قائم على نزول المني، وإن لم يدركه أو يعلم وقته ولكنه وجد فهو دليل صريح في أنه احتلم، فوجب عليه أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر.
وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه، رواه أبو داود.
لأنه يقين لم يحتلم.
فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه.
وهو
فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه.
على كل حال يعني كمل كمل.
لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.
صحيح. يعني الأصل أنه نام الرجل طاهرا، نام في هذا الثوب وهو طاهر، ثم لم يحس باحتلام، لم يحس باحتلام هو، وإنما وجد في الثوب بلل وقد نام معه غيره، فيحتمل أن يكون المني منه ويحتمل أن يكون من غيره، والأصل فيه الطهارة، بات على طهارة، فيبنى على اليقين والطهارة متيقنة والحدث محتمل ومشكوك فيه، فلا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة. أعيد العبارة.
يقول: فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه.
نعم، الأصل عدم وجوبه لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والقاعدة الفقهية أن البناء على اليقين،
فلا يجب
من شك يطرح.
وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل وإعادة الصلاة.
صحيح. يعني إذا كان هذا الثوب خاص به لم ينم فيه غيره وهو قد بلغ الحلم ووجد في الثوب بللا وجب عليه الغسل ووجب عليه الصلاة، فإن فاتته صلوات قبل أن يغتسل وجب عليه أن يقضيها بعد أن يغتسل مرتبة.
قال وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها.
نعم يعني النومة الأخيرة الذي يليها الاحتلام هذا.
لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة.
وهذا هو الأصل. وقد يخفى على الإنسان قد يحتلم ولا يفتش ثيابه فيتوضأ ويصلي ثم يرجع فيجد في الثوب شيئا أو في البدن وجب عليه أن يغتسل بنية رفع الحدث ووجب عليه أن يصلي الصلاة التي صلاها وهو محدث، لأن الصلاة بدون طهارة لا تصح ولا تقبل. لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا ولا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء
كما سبق هذا.
لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح.
صحيح.
وهل يوجب
ومثله الحديث علي قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بالأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، أو قال يغسل مذاكيره ويتوضأ فليس فيه غسل.
وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود.
وهو صريح، الحديث صريح، يعني تضاف هذه الرواية إلى الرواية الأولى فيعمل بالجميع، والثانية فيها زيادة حكم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا غسل عليه من المذي.
فصل.
نعم.
والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه.
صحيح، هذا كما سبق. الودي ماء ثقيل يخرج بسبب مرض أو عقب البول فليس فيه إلا الاستنجاء وغسل ما وقع على البدن منه أو الثوب والوضوء، فلا يوجب غسلا.
فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه.
الأصل اليقين، لأن الأصل البناء على اليقين، متى تيقن أنه مني وجب الغسل، ومتى لم يتيقن بل شك فالأصل الطهارة.
لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة.
صحيح.
فلا يشتبه بغيره.
نعم.
وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد.
أعيد هذه العبارة.
قال وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد.
يعني ذكر وجهين في المسألة أو ذكر التفصيل في المسألة، إن كان نزل منه شيء وهو عقب مباشرة لأهله فذاك مذي، لأن سبب المذي المباشرة وهو نام على ذلك فلا غسل عليه، لأنما عليه الوضوء فقط. أما إذا كان غير ذلك فالاحتمال أنه مني أقوى من كونه مذي فيغتسل، وهذا أحوط له.
قال فصل: وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر.
أقول لكل وجهة نظر، لكن الذي يدل عليه الدليل أنه لا غسل عليه حتى يرى الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الغسل برؤية الماء، فلما سألته أم سليم قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء، يعني رؤية بصرية، وهذا هو المعتاد، هذه الرواية الراجحة إذا رأى الماء ذكر أو أنثى.
فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الوجوب متعلق بخروجه.
نعم، إذا خرج ورأى الماء وجب الغسل.
قال: ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له
هذا على الرواية الثانية اللي كنا مرجوحة، لأنه قد اغتسل له فما بقي شيء عليه.
وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة.
في احتمال إذا خرج قبل البول ففيه احتمال قوي أنه هو المني المنتقل من الصلب إلى الأنثيين إلى أن خرج، بخلاف ما لو خرج بعد البول فهو مثل الودي، أصبح وديا. نعم.
وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث.
وفي
فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث،
يعني هل يوجب أو لا يوجب؟ هذا لا يسمى منيا، لأن من شرط المني أن يكون متدفقا، وهذا غير متدفق مثل الودي الذي هو الماء الثخين الأبيض الذي يخرج عقب البول، هذا مثله أو هو بذاته لا يجب الغسل.
ولا الوضوء.
لا، يجب الوضوء لأنه خارج من محل من السبيلين، من أحد السبيلين. الثلاثة كلها توجب البول والودي والمدي، والمني يوجب الغسل.
فصل. والثاني التقاء الختانين.
الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، أي ختان الرجل وختان المرأة، وهو دليل على مشروعية ختان المرأة، ورد على من يقول إن ختان المرأة اعتدى عليها وإجرام في حقها، وهو كلام باطل.
وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال.
نعم، هذا هو الحق، أن من جامع سواء جامع زوجته أو حراما أو قبلا أو دبرا أو أولج حشفة في فرج أصلي أو نحوه وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان.
صحيح، الجلدة التي على الحشفة بالنسبة للرجل تقطع، وفيها من النظافة لهذا العضو ما هو معلوم، وفي بقائها بقاء للوساخات والقذارة تحمل الأوساخ، وهو دليل على سماحة الإسلام وعنايته بكل جانب من جوانب الحياة الدينية والدنيوية، فلم يهمل الإسلام جانبا من الجوانب المتعلقة بالإنسان البشري أو بأي نوع من أنواع العوالم إلا وأوضحه وبين المصلحة فيه، الختان وغيره من قضاء الحاجة ونحوها من الأشياء التي يرى الإنسان أنها قليلة. والمرأة كذلك أخذ الجلد التي هي كعرف الديك، كما قال التي كانت تختن في المدينة: أشي ولا تنهكي، يعني تأخذ قليلا كعرف الديك ولا تستأصل من أصل الفرد.
قال: فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. يقول: فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا.
نعم، المهم أنه أولج في الفرج.
قال: ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة.
عام في كل فرج، الحكم عام في الإيلاج في كل فرج.
فإن أولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك.
على كل حال، قبل أن يتبين أن الخنثى ذكر أو أنثى لا يجب عليه الغسل، وبعد أن تبين الخنثى بأنه أنثى وجب الغسل، أو تبين أنه ذكر فليس معه آلة أنثى.
قال فصل: والثالث إسلام الكافر. وفيه روايتان، إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله، فقامت مظنة ذلك مقامه.
والصحيح والراجح وجوب الاغتسال لمن أسلم. فقصة قيس بن عاصم هذا وثمامة بن أثال الذي ربط في سارية المسجد وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بئر فاغتسل وأتى وأعلن الشهادتين. ويستحب أن يميط شعر الكفر أيضا عنه، استحب له ذلك.
الدليل الشيخ على استحباب؟
لا أذكر دليلا الآن، نبحث إن شاء الله.
أحسن الله يعني. قال: ولا يلزم أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر.
نعم، لأن هذه التكاليف تأتي يأتي القيام بها بعد الدخول في الإسلام، فعندما يحتلم بعد دخوله في الإسلام أو يجامع وجب عليه أن يغتسل، وقبل ذلك لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله.
والثانية: لا غسل عليه، اختارها أبو بكر.
الرواية الثانية
في إسلام الكافر. نعم،
إسلام الكافر. نعم،
اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، متفق عليه، ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا.
صحيح الدليل والتعليل صحيح، إنما يجب عليه أن ينفذ شرائع الإسلام بعد دخوله في الإسلام، وقبل ذلك هو محاسب عليها ومعاقب عليها وإن كان كافرا، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فهم إن ماتوا على كفرهم عوقبوا على الأصول والفروع، وإن أسلموا فالإسلام يجب ما قبله.
لكن هل يصح هذا دليل على ترجيح عدم الاغتسال؟
على
ترجيح عدم الاغتسال من إسلام؟
لا، الاغتسال له حكمه ثابت بالنص من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لثمامة.
هو استدل بحديث معاذ أنه لم يأمرهم بالغسل.
لم يأمرهم بالغسل،
ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
بالغسل للجنابة.
قال: فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه. فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه. لما
هذه بينها المسألة هنا، إن أجنب في حال كفره
احتمل ألا يجب الغسل عليه.
الأول الصحيح وجوب الغسل لوروده في النص فيقدم على المفهوم من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لأنه قد ورد الأمر بالغسل قد ورد في نصوص أخرى، فلا ينافي عدم ذكره في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. كونه لم يذكره لا ينافي الأمر الذي سبق لعاصم بن قيس بن عاصم وإقراره لثمام بن أثال. أما القضية الأخيرة فيما يتعلق بأن الكافر الغالب عليه أنه جنب لأنه لم يغتسل أيام كفره، هذه القضية التي بدأ المصنف ذكرها.
قال: فإن أجنب في حال كفره احتمل ألا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق.
الأحوط أن يؤمر بالاغتسال، أحوط له. إن كان واجبا سقط الواجب، وإن لم يكن واجبا ما ضره الاغتسال. الله أعلم.
فصل.
لا كفاية، ثلاثة كفاية، ثلاث موجبات. لا إله إلا الله، سبحانك الله.
يا شيخ، استدلاله أن
بدي أشوف واحد ما
الاستدلال أن الغسل لو كان أول الفروض لأمر به، وقد أسلم العدد الكثير.
يعني هذا احتمال.
قال: أسلم العدد الكثير والجم الغفير.
صحيح.
فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا.
نعم، هذا احتمالات يعني. لكن ما دام ورد نص بالأمر بالغسل في حديث قيس بن عاصم، بسم الله.
سؤال واحد، سؤالين. اقرأ. يقول: من الجزائر صاحب السؤال يعيش حالة قلق واضطراب كما يقول، حيث تاب من فعل فاحشة ولكن كان سببا في هروب احدى الفتيات من بيت اهلها وكان وعدها. يقول: يعيش في حالة قلق واضطراب حيث تاب من فعل الفاحشة ولكن كان سببا في هروب إحدى الفتيات من بيت أهلها وكان وعدا بشراء سيارة لها، ولكن لم يوفي بوعده بعد عدة سنوات، وبعد توبته اتصلت به المرأة التي كانت فتاة وقالت أنها تابت وتريد العودة إلى أهلها، ولكن بعدما يشتري لها السيارة حتى توهم أهلها أن سبب الغياب كان العمل الذي تمكنت من خلاله شراء السيارة. فهل شراء السيارة لها جائز وهذا ميسور له، وخاصة أنه كان سبب في هروب الفتاة من البيت وهو يريد أن يكفر عن ذنبه؟ وإذا كان لا يجوز، هل شراء السيارة لأحد طلبة العلم أو التكفل به ماليا يعد من أسباب تكفير توبته؟
الحمد لله على العافية. خارج مملوء بمثل هذه المشاكل والمآسي. على كل حال، أن افتضاض البكارة في حق، فلها حق أن يوفي بهذا الذي وعد به لأنه مقابل افتضار بكارتها. أقول إذا افتض بكارتها فلها حق في افتضاض البكارة، وأما التوبة فالواجب عليه وعليها التوبة إلى الله عز وجل. وإذا خطبها خاطب فيجب عليها بيان ما هي عليه بأنها ثيب وليست بكرا ولكنها تائبة إلى الله، فيأخذها الخاطب على أساس أنها ثيب فلا تغشه. وفي الحديث من غشنا فليس منا. نعم.
يقول ما معنى حديث إنما الماء من الماء، وهل ورد ذلك عن بعض الخلفاء أن الغسل شرطه الإنزال؟
الحديث صريح، الماء من الماء أي لا يوجب الاغتسال إلا نزول المني، وذلك في حال الاحتلام وما أشبهه. أما الجماع فكما مضى معنا في الدرس عليه الغسل إذا جامع وإن لم ينزل.
أحسن الله عليك، صلى على نبينا محمد.
شيخ إذا كانت تزوجته هي